الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس على الوعاظ والقصاص. كان الوعاظ في قديم الزمان علماء فقهاء، وقد حضر مجلس عبيد ابن عمير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان عمر بن عبد العزيز يحضر مجلس القاص، ثم خست هذه الصناعة فتعرض لها الجهال، فبعد عن الحضور عندهم المميزون من الناس، وتعلق بهم العوام والنساء، فلم يتشاغلوا بالعلم وأقبلوا على القصص وما يعجب الجهلة، وتنوعت البدع في هذا الفن. قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد ذكرنا آفاتهم في كتاب القصاص والمذكرين، إلا أن نذكر هنا جملة. فمن ذلك أن قوما منهم كانوا يضعون أحاديث الترغيب والترهيب، ولبس عليهم إبليس بأننا نقصد حث الناس على الخير وكفهم عن الشر، وهذا افتيات منهم على الشريعة، أي هذا تعد منهم على الشريعة، لأنها عندهم على هذا الفعل ناقصة تحتاج إلى تتمة. ثم نسوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث متواتر. ومن ذلك أنهم، أي القصاص، تلمحوا ما يزعج النفوس ويطرب القلوب، فنواعوا فيه الكلام، فتراهم ينشدون الأشعار الرائقة الغزلية في العشق. ولبس عليهم إبليس بأننا نقصد الإشارة إلى محبة الله عز وجل. ومعلوم أن عامة من يحضرهم العوام الذين بواطنهم مشحونة بحب الهوى، فيضل القاص ويضل. ومن ذلك من يظهر من التواجد والتخاشع زيادة على ما في قلبه، وكثرة الجمع توجب زيادة تعمل، فتسمح النفس بفضل بكاء وخشوع. فمن كان منهم كاذبا فقد خسر الآخرة، ومن كان صادقا لم يسلم صدقه من رياء يخالطه. ومنهم من يتحرك الحركات التي يوقع بها على قراءة الألحان، والألحان التي قد أخرجوها اليوم مشابهة للغناء، فهي إلى التحريم أقرب منها إلى الكراهة. والقارئ يطرب، والقاص ينشد الغزل مع تصفيق بيديه وإيقاع برجليه، فتشبه السكر، ويوجب ذلك تحريق الطباع وتهييج النفوس وصياح الرجال والنساء وتمزيق الثياب لما في النفوس من دفائن الهوى. ثم يخرجون فيقولون: كان المجلس طيبا، ويشيرون بالطيبة إلى ما لا يجوز. ومنهم من يجري في مثل تلك الحال التي شرحناها، لكنه ينشد أشعار النوح على الموتى، ويصف ما يجري لهم من البلاء، ويذكر الغربة ومن مات غريبا، فيبكي بها النساء، ويصير المكان كالمأتم. وإنما ينبغي أن يذكر الصبر على فقد الأحبة، لا ما يوجب الجزع. ومنهم من يتكلم في دقائق الزهد ومحبة الحق سبحانه، فلبس عليه إبليس: إنك من جملة الموصوفين بذلك، لأنك لم تقدر على الوصف حتى عرفت ما تصف وسلكت الطريق. وكشف هذا التلبيس أن الوصف علم، وأما السلوك فغير العلم. ومنهم من يتكلم بالطامات والشطح الخارج عن الشرع، ويستشهد بأشعار العشق، وغرضه أن يكثر في مجلسه الصياح ولو على كلام فاسد. وكم منهم، أي من القصاص، من يزوق عبارة لا معنى تحتها، وأكثر كلامهم اليوم في موسى والجبل وزليخة ويوسف، ولا يكادون يذكرون الفرائض ولا ينهون عن ذنب. فمتى يرجع صاحب الزنا ومستعمل الربا؟ ومتى تعرف المرأة حق زوجها وتحفظ صلاتها؟ هيهات، هؤلاء تركوا الشرع وراء ظهورهم، ولهذا نفقت أي راجت سلعهم، لأن الحق ثقيل والباطل خفيف. ومنهم من يحث على الزهد وقيام الليل ولا يبين للعامة المقصود، فربما تاب الرجل منهم وانقطع إلى زاوية أو خرج إلى جبل، فبقيت عائلته لا شيء لهم. ومن الوعاظ والقصاص من يتكلم في الرجاء والطمع من غير أن يمزج ذلك بما يوجب الخوف والحذر، فيزيد الناس جرأة على المعاصي، ثم يقوي ما ذكر بميله إلى الدنيا من المراكب الفارهة والملابس الفاخرة، فيفسد القلوب بقوله وفعله. وقد يكون الواعظ صادقا قاصدا للنصيحة، إلا أن منهم من شرب الرئاسة في قلبه مع الزمان، فيحب أن يعظم، وعلامته أنه إذا ظهر واعظ ينوب عنه أو يعينه على الخلق كره ذلك، ولو صح قصده لم يكره أن يعينه على خلائق الخلق. ومن القصاص من يخلط في مجلسه الرجال والنساء، وترى النساء يكثرن الصياح وجدا على زعمهن، فلا ينكر ذلك عليهن جمعا للقلوب عليه. ولقد ظهر في زماننا، في زمان ابن الجوزي رحمه الله، ولقد ظهر في زماننا هذا من القصاص ما لا يدخل في التلبيس، لأنه أمر صريح من كونهم جعلوا القصص معاشا يستمنحون به الأمراء والظلمة، والأخذ من أصحاب المكوس، والتكسب به في البلدان. وفيهم من يحضر المقابر فيذكر البلا وفراق الأحبة فيبكي النسوة ولا يحث على الصبر. وقد يلبس إبليس على الواعظ المحقق أي المميز العارف لما يقول، فأقول له مثلك لا يعظ وإنما يعظ متيقظ، فيحمله على السكوت والانقطاع، وذلك من دسائس إبليس، لأنه يمنع فعل الخير. وأقول إنك تلتذ بما تورده وتجد راحة، فربما دخل الرياء في قولك، وطريق الوحدة أسلم، ومقصوده بذلك سد باب الخير. لما ذكر رحمه الله طرفا من تلبيس إبليس على الوعاظ والقصاص، ذكر تلبيسه على أهل اللغة والأدب، قال قد لبس إبليس على جمهور أهل اللغة والأدب، فشغلهم بعلوم النحو واللغة، يعني بالتعمق في معرفة الفروع والدقائق، لا بمعرفة ما يستقيم اللسان به من النحو واللغة. فلبس إبليس على جمهورهم فشغلهم بعلوم النحو واللغة عن المهمات اللازمة التي هي فرض عين، كمثل معرفة ما يلزمهم عرفانه من العبادات، وما هو أولى بهم من آداب النفوس وصلاح القلوب، وبما هو أفضل من علوم التفسير والحديث والفقه. فأذهب الزمان كله في علوم لا تراد لنفسها بل لغيرها، يعني علوم اللغة والأدب. فإن الإنسان إذا فهم الكلمة فينبغي أن يترقى إلى العمل بها، إذ هي مرادة لغيرها. فترى الإنسان منهم لا يكاد يعرف من آداب الشريعة إلا القليل، ولا من الفقه، ولا يلتفت إلى تزكية نفسه وصلاح قلبه، ومع هذا ففيهم كبر عظيم. وقد خيل لهم إبليس أنكم من علماء الإسلام، لأن النحو واللغة من علوم الإسلام، وبها يعرف معنى القرآن العزيز والعمري، إن هذا لا ينكر، ولكن معرفة ما يلزم من النحو لإصلاح اللسان وما يحتاج إليه من اللغة في تفسير القرآن والحديث أمر قريب وهو أمر لازم، وما عدا ذلك فضل لا يحتاج إليه. وإنفاق الزمان في تحصيل هذا الفاضل وليس بمهم مع ترك المهم غلط، وإيثاره على ما هو أنفع وأعلى رتبة كالفقه والحديث غبن. ولو اتسع العمر لمعرفة الكل كان حسنا، ولكن العمر قصير فينبغي إيثار الأهم والأفضل. ولما كان عموم اشتغالهم بأشعار الجاهلية ولم يجد الطبع صادا عما وضع عليه من مطالعة الأحاديث ومعرفة سير السلف الصالح، سالت بهم الطباع إلى هوة الهوى، فانبث شرع البطالة عبته. فقل أن ترى منهم متشاغلا بالتقوى أو ناظرا في مطعم، فإن النحو يغلب طلبه على السلاطين، فيأكل النحاة من أموالهم الحرام، كما كان أبو علي الفارسي في ظل عضد الدولة وغيره. وقد يظنون جواز الشيء وهو غير جائز لقلة فقههم، كما جرى للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري، قال: كنت أؤدب القاسم بن عبد الله فأقول له: إن بلغت إلى مبلغ أبيك ووليت الوزارة ماذا تصنع بي؟ فأقول: ما أحببت. فأقول له: أن تعطيني 20,000 دينار، وكانت غاية أمنيتي. فما مضت إلا سنون حتى ولي القاسم الوزارة وأنا على ملازمتي له، وقد صرت نديمة. فدعتني نفسي إلى إذكاره بالوعد ثم هبته. فلما كان في اليوم الثالث من وزارته قال لي: يا أبا إسحاق، لم أرك أذكرتني بالنذر. فقلت: عولت على رعاية الوزير أيده الله، وأنه لا يحتاج إلى إذكار لنذر عليه في أمر خادم واجب الحق. فقال لي: إنه المعتضد، ولولاه ما تعاظمني دفع ذلك إليك في مكان واحد، ولكن أخاف أن يصير لي معه حديث، فاسمح بأخذه متفرقا. فقلت: أفعل. فقال: اجلس للناس وخذ رقاعهم في الحوائج الكبار واستعجل عليها، ولا تمتنع من مساءلتي شيئا تخاطب فيه. صحيحا كان أو محالة إلى أن يحصل لك مال النذر. ففعلت ذلك، وكنت أعرض عليه كل يوم من رقاعة فيوقع فيها، وربما قال لي: كم ضمن لك على هذا، يعني من الرشوة والبرطيل؟ فأقول: كذا وكذا. فأقول: غبنت، هذا يساوي كذا وكذا، فاستزد. فأراجع القوم ولا أزال أماكسهم ويزيدونني حتى أبلغ الحد الذي رسمه. قال: فعرضت عليه شيئا عظيما، فحصل عندي 20,000 دينار وأكثر منها في مدة مديدة. فقال لي بعد شهور: يا أبا إسحاق، حصل مال النذر؟ فقلت لا. فسكت، وكنت أعرض ثم يسألني في كل شهر أو نحوه: هل حصل المال؟ فأقول لا، خوفا من انقطاع الكسب، إلى أن حصل عندي ضعف المال. وسألني يوما فاستحييت من الكذب المتصل، فقلت: قد حصل ذلك بسعادة الوزير. فقال: فرجت والله عني، فقد كنت مشغول القلب إلى أن يحصل لك. قال: ثم أخذ الدواء ووقع لي إلى خازنه ب3,000 دينار صلة، فأخذتها وامتنعت أن أعرض عليه شيئا، ولم أدري كيف أقع منه. فلما كان من الغد جئته وجلست على رسمي، فأومى إلي: هات ما معك، ليستدعي مني الرقاع على الرسم. فقلت: ما أخذت من أحد إن رقعة، لأن النذر قد وقع الوفاء به، ولم أدري كيف أقع من الوزير. فقال: يا سبحان الله، أتراني كنت أقطع عنك شيئا قد صار لك عادة وعلم به الناس، وصارت لك به منزلة عندهم وجاه وغدو ورواح إلى بابك، ولا يعلم سبب انقطاعه عنك، فيظن ذلك لضعف جاهك عندي أو تغير رتبتك، اعرض علي رسمك وخذ بلا حساب. فقبلت يده وباكرته من غد بالرقاع، وكنت أعرض عليه كل يوم إلى أن مات، وقد تأثلت مالي هذا أي اكتسبته وثمرته. قال ابن الجوزي رحمه الله تعقيبا على هذه القصة: انظروا ما يصنع قلة الفقه، فإن هذا الرجل الكبير القدر في معرفته النحو واللغة لو علم أن الذي جرى له لم يجز شرعا ما حكاه وتبجح به، فإن إيصال الظلامات واجب، ولا يجوز أخذ البرطيل عليها أي الرشوة، ولا على شيء مما نصب الوزير له من أموال الدولة، وبهذا تبين مرتبة الفقه على غيره. ثم ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى تلبيس إبليس على الشعراء، فقال: وقد لبس إبليس على الشعراء فأراهم أنهم من أهل الأدب، وأنهم قد خصوا بفطنة تميزوا بها عن غيرهم. ومن خصكم بهذه الفطنة ربما عفى عن زلالكم، فتراهم يهيمون في كل واد من الكذب والقذف والهجاء وهتك الأعراض والإقرار بالفواحش، وأقل أحوالهم أن الشاعر يمدح الإنسان فيخاف أن يهجوه فيعطيه اتقاء شره، أو يمدحه بين جماعة فيعطيه حياء من الحاضرين، وجميع ذلك من جنس المصادرة. وترى خلقا من الشعراء وأهل الأدب لا يتحاشون من لبس الحرير والكذب في المدح خارجا عن الحد، ويكون اجتماعهم على الفسق وشرب الخمر وغير ذلك. ويقول أحدهم: اجتمعت أنا وجماعة من الأدباء ففعلنا كذا وكذا، هيهات هيهات. ليس الأدب إلا مع الله عز وجل باستعمال التقوى له، ولا قدر للفطن في أمور الدنيا، ولا تحسن العبارة عند الله إذا لم يتقه. وجمهور الأدباء والشعراء إذا ضاق بهم رزق تسخطوا فكفروا وأخذوا في لوم الأقدار، كقول بعضهم: لئن سمت همتي في الفضل عالية فإن حظي ببطن الأرض ملتصق، كم يفعل الدهر بي ما لا أسر به، وكم يسيء زمان جائر حنق. وقد نسي هؤلاء أن معاصيهم تضيق أرزاقهم، فقد رأوا أنفسهم مستحقين للنعم مستوجبين للسلامة من البلاء، ولم يتلمحوا ما يجب عليهم من امتثال أوامر الشرع، فقد ضلت فطنتهم في هذه الغفلة. وبين رحمه الله تعالى تلبيس إبليس على الكاملين من العلماء، فقال: إن أقواما علت هممهم فحصلوا علوم الشرع من القرآن والحديث والفقه والأدب، فأتاهم إبليس بخفي التلبيس فأراهم أنفسهم بعين عظيمة لما نالوا وأفادوا غيرهم، فمنهم من يستفزه لطول عنائه في الطلب فحسن له اللذات وقال له: إلى متى هذا التعب؟ فأرح جوارحك من كلف التكاليف، وأفسح لنفسك في مشتهاها، فإن وقعت في زلة فالعلم يدفع عنك العقوبة، وأورد عليه فضل العلماء، فإن خذل هذا العبد وقبل هذا التلبيس يهلك، وإن وفق فينبغي له أن يقول جوابك من ثلاثة أوجه: أحدها أنه إنما فضل العلماء بالعلم، ولولا العمل به ما كان له معنى، وإذا لم أعمل به كنت كمن لم يفهم المقصود به، ويصير مثلي كمثل رجل جمع الطعام وأطعم الجياع ولم يأكل، فلم ينفعه ذلك من جوعه. والثاني من الأوجه أن يعارضه بما ورد في ذم من لم يعمل بالعلم، كحكايته صلى الله عليه وسلم عن رجل يلقى في النار فتندلق أقتابه فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وهذا في الصحيحين عن أسامة رضي الله عنه. وكذلك يعارض إبليس بقول أبي الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن لا يعلم مرة، وويل لمن علم ولم يعمل 7 مرات. والوجه الثالث أن يذكر عقاب من هلك من العلماء التاركين للعمل بالعلم كإبليس وغيره. ويكفي في ذم العالم إذا لم يعمل قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقد لبس إبليس على أقوام من المحكمين في العلم والعمل من جهة أخرى، فحسن لهم الكبر بالعلم، والحسد للنظير، والرياء لطلب الرياسة، فتارة يريهم أن هذا كالحق الواجب لهم، وتارة يقوي حب ذلك عندهم، فلا يتركون مع علمهم بأنه خطأ. وعلاج هذا لمن وفق إدمان النظر في إثم الكبر والحسد والرياء، وإعلام النفس أن العلم لا يدفع شر هذه المكتسبات بل يضاعف عذابها لتضاعف الحجة بها. ومن نظر في سير السلف من العلماء العاملين استحقر نفسه فلم يتكبر، ومن عرف الله لم يرائي، ومن لاحظ جريان أقداره على مقتضى إرادته لم يحسد. وقد يدخل إبليس على هؤلاء بشبهة ظريفة فيقول: طلبكم للرفعة ليس بتكبر، لأنكم نواب الشرع، فإنكم تطلبون إعزاز الدين وضحض أهل البدع، وإطلاقكم اللسان في الحساد غضب للشرع، إذ الحساد قد ذموا من قام بالشرع، وما تظنونه رياء فليس برياء، لأن من تخاشع منكم وتباكى اقتدى به الناس، كما يقتدون بالطبيب إذا احتمى أكثر من اقتدائهم بقوله إذا وصف. وكشف هذا التلبيس أنه لو تكبر متكبر على غيرهم من جنسهم وصعد في المجلس فوقه، أو قال حاسد عنه شيئا، لم يغضب هذا العالم لذلك كغضبه لنفسه، وإن كان المذكور من نواب الشرع، فعلم أنه إنما لم يغضب لنفسه بل للعلم. وأما الرياء فلا عذر فيه لأحد، ولا يصلح أن يجعل طريقا لدعاية الناس. وقد كان أيوب السختياني إذا حدث بحديث فرق، أي رق قلبه ومسح وجهه وقال: ما أشد الزكام. وبعد هذا فالأعمال بالنيات، والناقد بصير. وكم من ساكت عن غيبة المسلمين إذا اغتيبوا عنده فرح قلبه، وهو آثم بذلك من 3 أوجه: أحدها الفرح، فإن الفرح حصل بوجود هذه المعصية من المغتاب، والثاني لسروره بثلب المسلمين، والثالث أنه لا ينكر. وقد لبس على الكاملين في العلوم فأسهرون ليلهم ويدبون نهارهم في تصانيف العلوم، ويريهم إبليس أن المقصود نشر الدين، ويكون مقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو الصيت والرياسة وطلب الرحلة من الآفاق إلى المصنف. وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انتفع بمصنفاته الناس من غير تردد إليه أو قرأت على نظيره في العلم فرح بذلك إن كان مراده نشر العلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما من علم علمته إلا أحببت أن يستفيده الناس من غير أن ينسب إلي. ومنهم من يفرح بكثرة الأتباع ويلبس عليه إبليس بأن هذا الفرح لكثرة طلاب العلم، وإنما مراده كثرة الأصحاب واستطارة الذكر. ومن ذلك العجب بكلماتهم وعلمهم، وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انقطع بعضهم إلى غيره ممن هو أعلم منه ثقل ذلك عليه. وما هذه صفة المخلص في التعليم، لأن مثل المخلص مثل الأطباء الذين يداوون المرضى لله سبحانه وتعالى. فإذا شفى الله بعض المرضى على يد طبيب منهم فرح الآخر. وقد يتخلص العلماء الكاملون من تلبيسات إبليس الظاهرة، فأتيهم بخفي من تلبيسه بأن يقول له: ما لقيت مثلك، ما أعرفك بمداخلي ومخارجي. فإن سكن إلى هذا هلك بالعجب، وإن سلم من المسالمة له سلم. وقد قال السري السخطي: لو أن رجلا دخل بستانا فيه من جميع ما خلق الله عز وجل من الأشجار، عليها من جميع ما خلق الله تعالى من الأطيار، فخاطبه كل طائر بلغته وقال: السلام عليك يا ولي الله، فسكنت نفسه إلى ذلك، كان في أيديها أسيرا. والله الهادي لا إله إلا هو، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.